بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي. أطمع وأطمح برفقتكم ليس لهذا اليوم فقط، بل وكل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. بدأنا المرة الماضية نتدارس سفر إرميا من العهد القديم. كان إرميا رجلا بارزا، وكان يسمى بالنبي الباكي لكثرة حزنه. وقد اختار الله هذا النبي الذي يتميز بقلب مرهف وصوت مرتعش وعينين دامعتين لكي يقوم بتوصيل رسالة الدينونة القاسية إلى شعبه. وقد أدت الرسالة التي قام بتوصيلها إلى سحق فؤاده هو. وقد كان الله يريد مثل هذا الرجل لتوصيل تلك الرسالة القاسية. فقد كان الله يريد من الشعب القديم أن يعلم أنه على الرغم من أنه سيوقعهم في الأسر، وعلى الرغم من أنه يدينهم، إلا أن ذلك يسحق قلبه. كانت رسالة النبي إرميا أكثر رسالة قوبلت بعدم الترحاب وبالرفض من قبل الشعب. وقد اتهمه الشعب بأنه خائن لأنه قال بأنهم سوف يقعون في قبضة بابل. ومن الكلمات البارزة في سفر إرميا كلمة عصيان واسم بابل. ثم بدأنا نتأمل في الفصل الأول من السفر في دعوة النبي إرميا في أيام حكم الملك يوشيا. بدأ إرميا خدمته حينما كان عمر يوشيا 22 سنة، كما أن إرميا نفسه كان في 20 من عمره آنذاك، وهكذا فقد كان كلاهما شابين وربما كانا صديقين. وقد تنبأ إرميا طوال 18 سنة من حكم يوشيا، وقد رثاه بمرثاة عندما مات. إن الشعب ذهبوا إلى مصر، وهناك رفضوا الإصغاء إلى تحذيرات الرب لهم من خلال إرميا. وقد واصل إرميا خدمته بين البقية التي ظلت في أورشليم. وبعد أن أرغمه الشعب على الذهاب معهم إلى مصر، تابع خدمته في مصر إلى أن مات هناك. ويمكننا القول بأن حياة النبي إرميا اتسمت بشيئين اثنين، ألا وهما البكاء والوحدة. نتابع التأمل فيما تبقى من الفصل الأول من سفر إرميا، وأرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الرابعة وحتى نهاية الفصل.
فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة، ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني هأنذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعوايا على كل شرها، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب، لأنقذك.
يقول نبينا: فكانت كلمة الرب إلي قائلا. لا ندري على وجه التحديد كيف قام الله بتوصيل كلامه للنبي إرميا، لكن المهم في الأمر أنه أوحى له بهذا الكلام المدون هنا. عدد 5: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. من الجيد أن أم إرميا لم تجهض جنينها وهو في بطنها، وإلا لما كان قد ولد. ويتساءل الكثيرون: متى يصبح الجنين إنسانا؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول بأن الجنين يصبح كائنا حيا منذ لحظة الحمل به. يقول داود في المزمور 139: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. وهذا يعني صديقي المستمع أنه قد تشكل في رحم أمه، ومنذ تلك اللحظة بدأت الحياة بالنسبة له. وهكذا يعتبر الإجهاض جريمة قتل ما لم يكن الدافع من ورائه هو إنقاذ حياة الأم. وهكذا يقول الله لإرميا بأنه عرفه ودعاه حتى قبل أن يولد. والآن لماذا يقول الله هذه الأشياء للنبي إرميا؟ سوف يطلب الله من إرميا أن يقوم بتوصيل رسالته إلى الشعب في يهوذا، وهم سيرفضونها، وسوف يسجن إرميا بسبب موقفه من الله، وسوف تعمل رسالته على سحق قلبه لأنه كان يحب شعبه ويكره أن يخبرهم عما سيحل بهم. لكن الله كان يريد شخصا رقيقا كهذا لتوصيل رسالته إلى الشعب، فقبل أن يقوم الله بإرسال مملكة يهوذا إلى السبي، كان يريدهم أن يعلموا بأنه يحبهم وبأنه يريد تخليصهم. لهذا السبب فقد اختار الله إرميا. وهكذا فإن الله يقول هذه الأشياء لإرميا لتشجيعه، فهو يخبره بأن الشيء المهم في الأمر هو أنه قد اختاره وقدسه وجعله نبيا. والتقديس يعني ببساطة الفرز لاستخدام الله، فتلك الآنية القديمة التي كانت في خيمة الاجتماع وفي الهيكل كانت تدعى آنية مقدسة، وذلك لأنها كانت مفروزة أو مخصصة لاستخدام الله. وبالتالي فإن أي شيء يفرز ويخصص لاستخدام الله يكون مقدسا. لهذا يقول الله لإرميا بأنه قد أفرزه وخصصه لاستخدامه حتى قبل أن يولد، وبأنه يريده أن يقوم بتوصيل رسالته إلى الشعب. كما يقول الرب لإرميا: جعلتك نبيا للشعوب. وهذا من شأنه أن يمنح النبي إرميا السلطان ويشجعه في العديد من الأيام المظلمة من حياته. والآن نسمع رد النبي إرميا على دعوة الرب، حيث يقول في عدد 6: آهي يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. من المرجح أن النبي إرميا كان يبلغ من العمر 20 سنة آنذاك، ورغم أن الآية لا توحي بذلك، إلا أنه لم يكن ولدا بالمعنى الحرفي للكلمة. فكلمة ولد هنا هي نفس الكلمة المترجمة غلام في سفر زكريا 2:4: اجري وكلم هذا الغلام، وهي تعني شاب. وبالتالي فقد كان إرميا شابا حينما دعاه الرب، وما يعنيه بقوله هنا هو أنه شاب يافع قليل الخبرة في الحياة، ولا يقدر على القيام بهذه المهمة وهو غير مستعد لها. هل لاحظت عزيزي المستمع بأن الأشخاص الذين يختارهم الله هم أولئك الذين يعتقدون بأنهم غير قادرين على القيام بالعمل؟ فإذا كنت صديقي المستمع تعتقد بأنك قادر على القيام بالعمل، فلا أظن بأن الله سيستخدمك. والآن لنستمع إلى رد الله على إرميا. عدد 7: فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. يدعو الله إرميا هنا للذهاب وتوصيل رسالته بسلطان دون أن يتطلع إلى نفسه ودون أي اعتبار للذات. عدد 8: لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. وهنا يقول الله لإرميا أن لا يخاف أحدا، وهذا هو ما يريده الله من كل واحد منا، أن نقوم بتوصيل كلمته إلى الناس دون خوف. إنها مهمة سهلة من ناحية، لكنها عسيرة من ناحية أخرى، إلا أن الله يطمئن إرميا بأنه يقف إلى جانبه. وقد قال مارتن لوثر: إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية. وهذا قول صحيح تماما، فقد نشعر أحيانا بأننا أقلية، لكن الحقيقة أننا أغلبية لأن الله معنا. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ عدد 9: ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك. هذا مهم للغاية يا صديقي، فالله أوحى بكلام الكتاب المقدس وليس الأفكار فقط. فعلى سبيل المثال، لم يوحي الله لإبليس بأن يتفوه بالأكاذيب، لكن حينما يقول الكتاب المقدس بأن إبليس قد كذب، فهذا كلام موحى به من الله. عدد 10: انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. لقد تنبأ إرميا في فترة حكم الملوك يوشيا ويهو يقيم ويهو أحاز ويهو يكين وصدقية كما ذكرنا سابقا، وقد كان لجميع هؤلاء الملوك مشاريعهم وأحلامهم، وكانوا عازمين على تحسين أورشليم بطريقتهم الخاصة، لكن أحدا منهم لم يعر انتباها لإرميا، بل تجاهلوه تماما. والآن وبعد مرور نحو 3000 سنة على تلك الأحداث، هل يمكنك صديقي المستمع أن تذكر لي واحدا من تلك المشاريع الحكومية؟ هل تذكر لي شيئا واحدا قيما قام به الملك صدقية أو يهو يقيم؟ في حقيقة الأمر لم يقم أي من هؤلاء الملوك بأي شيء نافع، ومع ذلك فقد كان الجميع يعتقدون أنذاك بأنهم يفعلون الصواب. أما إرميا الذي تجاهلوه فهو الذي نقرأ سفره الآن. والآن يقدم الله لإرميا صورتين حيتين رائعتين تتعلقان بدعوته للخدمة النبوية، فيقول في عدد 11: ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. كانت شجرة اللوز تعرف بالشجرة الساهرة، فهي أول الأشجار التي تزهر بعد فصل الشتاء الطويل، منبهة إلى قدوم فصل الربيع. وقد كان إرميا شبيها بشجرة اللوز في أنه سيسهر ويعمل كجرس تنبيه لإيقاظ الشعب من سباته، لكن الشعب لم يكن يريد الاستيقاظ، فما من شخص نائم يرغب في أن يوقظه أحد من نومه. وهكذا كان الله يريد استخدام إرميا لإيقاظ الشعب من سباته. عدد 12: فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يقول الرب هنا بأنه سيعطي إرميا كلمة تجعل الشعب يستيقظ من سباته، وكما ترى يا صديقي فإن الله هو المسؤول عن كلمته ليجريها. عدد 13: ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. ما المقصود هنا بالقدر المنفوخة؟ في أيام إرميا لم تكن مصر وأشور تشكل خطرا على مملكة يهوذا الجنوبية، لكن في ذلك الجزء المحيط بالهلال الخصيب في الشمال كانت هنالك قدر منفوخة، ألا وهي بابل التي كان الله سيستخدمها لإهلاك يهوذا. وقد كان من واجب إرميا أن يواصل تحذير شعبه بما سيحدث. عدد 14 و15: فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني هأنذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا. قبل نحو 100 سنة قام الله بتخليص أورشليم، والآن كان جميع الأنبياء الكذبة يقولون بأن الله سيفعل ذلك ثانية، كان جميع الأنبياء السابقين الذين عاصروا إشعياء، أي هوشع ويوئيل وعاموس وميخا ونحوم، قد غابوا عن مسرح الأحداث. وربما كان صفانيا وحبقوق ما يزالان حيين أنذاك، وكان حزقيال وعبديا معاصرين لإرميا أيضا. لكن خدمة هؤلاء الأنبياء لن تبدأ إلا بعد السبي البابلي، كما أن دانيال سيتنبأ في وقت لاحق أيضا. وهكذا فقد كان إرميا وحيدا أنذاك، وكان ينبغي عليه أن يقوم بتحذير الشعب من دينونة الله القادمة على الأمة. لكن ماذا سيكون رد فعل الناس على رسالة إرميا؟ تقول الآية الأخيرة من الفصل الأول من سفر تأملنا: فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب، لأنقذك. يقوم الله بتشجيع إرميا على المضي قدما وتوصيل الرسالة على الرغم من معارضة الناس له ومقاومتهم للرسالة التي يريد توصيلها. لقد شعر إرميا بعدم مقدرته على القيام بالخدمة النبوية، وكان يريد الانسحاب، لكن الله يقول له بأنه سيضع كلامه في فمه لكي يقوم بتوصيله للشعب. ولا أعتقد عزيزي المستمع بأنه ينبغي على أي واعظ أن يقف على المنبر لتقديم رسالة للناس ما لم يكن واثقا تماما بأن ما سيقوله هو كلام الله. أما إذا شعر بأن ما سيقدمه هو كلامه هو أو أفكاره الشخصية، فالأفضل والأسلم أن يبقى بعيدا عن المنبر بصرف النظر عن دراسته اللاهوتية أو اطلاعه الواسع. أما إرميا فقد كان واثقا كل الثقة بأنه سيقوم بتوصيل كلام الله للشعب. نبدأ الآن التأمل في الفصل الثاني من نبوة إرميا. رأينا في الفصل الأول دعوة إرميا للخدمة، فقد دعا الله إرميا للخدمة النبوية وهو في سن 20 تقريبا، كما نعلم بأن الملك يوشيا كان يبلغ من العمر 21 سنة أو 22 سنة حينما دعا الله إرميا. وهكذا فلدينا هنا شابين في أرض إسرائيل، أحدهما ملك والآخر نبي. لقد عبر إرميا بوضوح عن أنه غير قادر وغير مستحق لهذه الدعوة التي دعاه الله إليها، لكن الله أخبره بأنه سيضع الكلمة في فمه لكي يقوم بتوصيلها للشعب. تشتمل الفصول الممتدة من الفصل الثاني وحتى الفصل السادس على أحداث وقعت في السنين الخمسة الأولى من خدمة إرميا. وبما أن إرميا بدأ خدمته في السنة 13 من حكم الملك يوشيا، فلابد أن إرميا قام بتوصيل هذه الرسائل قبل العثور على سفر الشريعة في الهيكل. أما الرسائل التي تشتمل عليها الفصول من 7 إلى 9 فهي تتعلق بتطهير الهيكل والعثور على سفر الشريعة في السنة 18 من حكم الملك يوشيا. ثم نجد في الفصول من 10 إلى 12 تلك الرسائل التي أعطيت في فترة الإصلاح والنهضة التي أعقبت العثور على سفر الشريعة. وسوف نكتشف بأن النهضة كانت سطحية لأنه لم يكن هنالك تركيز كبير على كلمة الله. وينبغي علينا أن نتذكر صديقي المستمع بأنه لن يكون هنالك نهضة روحية حقيقية إلا حينما يكون هنالك تركيز حقيقي على كلمة الله. لهذا السبب نحن ندرسها، ولهذا نشجعك أن تتابع معنا هذه الدراسات عبر كنوز الحكمة. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنعرف المزيد عن نبينا الباكي إرميا.